الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا مع بعض الفوائد التي أدرجها بعض العلماء الأجلاء في كتاب عنونه بكلمة الفوائد. يقول هذا العالم الجليل: للعبد ستر بينه وبين الله، وستر بينه وبين الناس. الله عز وجل من أسماء الستار، فيستر لك سمعة طيبة. الله عز وجل حفظ لك سمعتك من أن تخدش. لك ستر بينك وبين الله، وستر بينك وبين الناس. فمن خرق الستر الذي بينه وبين الله، خرق الله له الستر الذي بينه وبين الناس. هذا الكلام يقودنا إلى حقيقة، أنه لك علاقتان: علاقة مع الله، وعلاقة مع عباد الله. وأصل الدين: وأوصاني بالصلاة والزكاة. الصلاة اتصال بالخالق، والزكاة إحسان للمخلوق. أنت بين علاقتين: علاقة مع الله، وعلاقة مع عباد الله. دقق أيها الأخ الكريم، إن صحت علاقتك مع الله صحت أو سلمت ونمت علاقتك مع الناس. وألقيت عليك محبة مني، إذا أحبك الله أحبك الناس. لأن الله جل جلاله بقدرته وحكمته يلقي محبتك في قلوب الخلق إن صحت علاقتك بالله. وإن خرقت الستر الذي بينك وبين الله، خرق الله لك الستر الذي بينك وبين الناس. أحد أصحاب النبي سيدنا كعب رضي الله عنه تخلف عن رسول الله في بعض الغزوات، فلما عاد النبي عليه الصلاة والسلام حدث نفسه ماذا يقول له. قال: والله لئن أرضيته بلساني ليوشكن الله أن يسخطه علي. قال: فأجمعت صدقه، صدق الله عز وجل. فما كان من النبي إلا أن رتب له ترتيبا بوحي من الله، فقطع 50 يوما، ثم تاب الله عليه وقربه إليه. يعني نحن بالطب في عنا شيء اسمه أصل المرض وأعراض المرض، أصل المرض وأعراض المرض. الطبيب الماهر هو الذي يعالج أصل المرض، أما الطبيب الذي يعالج الأعراض ليس طبيبا ماهرا. يعني في التهاب داخلي وفي حرارة، فالطبيب غير الماهر يعطي مخفض حرارة، الالتهاب موجود. أما الطبيب الماهر يعالج الالتهاب من أصله. فنحن هناك مليون مشكلة بيننا وبين الناس، بين من حولنا، بين من هو أقوى منا، بين من هو أضعف منا، مع أهلنا، مع أقاربنا، مع جيراننا، مع أولادنا. هذه العلاقات مع الناس متى تسلم ومتى تنمو ومتى تصح؟ إذا صحت علاقتك مع الله. يقول ابن القيم: للعبد ستر بينه وبين الله. طبعا إذا قلنا ستر نعني شيء، وإذا قلنا ستر نعني شيء. الستر مصدر، والستر اسم، ستر يستر سترا. أما هذا القماش الذي تضعه على النافذة اسمه ستر، ستر هذا اسم. أما ستر مصدر، وكلا اللفظين مقبول في هذه العبارة. للعبد ستر بينه وبين الله، أو ستر بينه وبين الله، وستر بينه وبين الناس. فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس. فأنت مبدئيا أصلح علاقتك مع الله ولا تعبأ بمن حولك، فإذا أصلحت علاقتك مع الله دافع الله عنك وأيدك وألقى حبك في قلوب الخلق ومنع الأشرار أن يصلوا إليك. كل الثمار الطيبة تنالها إذا صحت علاقتك مع الله. فإن صحت صحت علاقتك مع البشر. فأنت دائما لا تنظر إلى علاقاتك مع الناس، انظر إلى علاقتك مع الله، احرص عليها، لأن كل الخلق بيد الله عز وجل، لأن كل الخلق بيد الله، ولأن قلوبهم بيد الله، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فإذا أحبك الله ألقى حبك في قلوب الخلق، وإذا أبغض الله عبدا ألقى بغضه في قلوب الخلق. يعني الملخص أن كل المشكلات التي تعانيها مع الناس ليست أمراضا، بل هي أعراض مرض واحد، إنها أعراض الإعراض. كل المشكلات التي تعاني منها مع الناس ليست أمراضا، بل أعراض مرض واحد، إنه الإعراض. أعراض الإعراض مشكلات وخصومات ومماحكات وأخذ ورد واتهام باطل وطعن. إن أردت أن تسلم فأصلح علاقتك بالله عز وجل واصطلح معه، وكل الخلق بيده، وهذا هو التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، وهذا هو الدين كله، اتصال بالخالق وإحسان إلى الخلق. صحح علاقتك مع الله ولا تعبأ بأحد، الكل في خدمتك، أعداؤك يخدمونك، أعداؤك، الأشرار يمنعون منك، أنت في منعة، في حصن، والأخيار يخدمونك، لأن الله رضي عنك فأرضى عنك الخلق. أما إذا أرضيت الناس بسخط الله سخط عنك الله وأسخط عنك الخلق. فأرجو أن تكون واضحة هذه العبارة. الدين علاقتين، علاقة نحو السماء وعلاقة نحو الأرض، علاقة عمودية وعلاقة أفقية. إن صحت علاقتك مع الله صحت علاقتك مع الناس. لا تجعل مشكلات من حولك قضية، القضية مع الله. فإن صحت تيسرت الأمور ومنع الله ومنعك الله من الأشرار وألقى محبتك في قلوب الخلق. والنصيحة التي تسمعونها مني كثيرا، هو والي البصرة كان عنده الحسن البصري سيد التابعين، جاء توجيه من يزيد الخليفة، هذا التوجيه لو نفذه والي البصرة لكان في مشكلة مع الله. يبدو أنه في مشكلة، التوجيه في ظلم، ولو لم يعبأ به لكان في مشكلة مع يزيد، وقع في حيرة. فسأل الحسن البصري، قال له ماذا أفعل؟ أجابه الإجابة نفسها، قال له إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله. وحبذا لو أن كل واحد منا حفر في ذهنه هذه المقولة، إن الله يمنعك من زيد أو عبيد أو فلان أو علان ولكن هؤلاء جميعا لا يمنعونك من الله. قال للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه، فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه وأن يعمر بيته قبل الانتقال إليه. تنتهي إلى الله وتنتهي إلى ما تحت الأرض، تنتهي إلى ما تحت الأرض إلى القبر، وتنتهي إلى الله، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فأعقل العقلاء الذي أصلح علاقته بالله لأنه صائر إليه، وعمر قبره بالأنوار بالأعمال الصالحة، لأن مصيره إليه. الله والقبر، القبر صندوق العمل، لا بد من عمل صالح خالصا لله عز وجل يكون نورا لك في القبر، يجعل القبر روضة من رياض الجنة. الانتقال من بيت فخم جدا إلى متر ونص أو مترين بثلاث أرباع المتر تحت الأرض، لا في سيراميك ولا في رخام ولا في إضاءة مخفية ولا في تزيينات ولا في شيء إطلاقا، ولا في قبر خمس نجوم أساسا، ما في إلا قبر تحت الأرض. فالانتقال من هنا إلى هنا شيء مخيف، أما المؤمن ينتقل إلى روضة من رياض الجنة. قال: للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه، فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه وأن يعمر بيته قبل الانتقال إليه. أن تسترضي الله قبل أن تلقاه، وأن تعمر القبر قبل أن تصل إليه. ولأن الإنسان وقت، ولأن أثمن شيء تملكه هو الوقت، ولأن رأس مالك الوحيد هو الوقت، وأن أكبر خسارة أن تخسر رأس مالك كله. قال: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. إضاعة الوقت أشد من الموت، الموت ماذا يفعل؟ يقطعك عن الدنيا وأهلها وينقلك إلى الدار الآخرة ونعيمها. فإن أضعت الوقت قطعت نفسك عن الله والدار الآخرة، وإن جاء الموت قطعك عن الدنيا، فأيهما أخطر، الذي يقطعك عن الله أم الذي يقطعك عن الدنيا؟ فإضاعة الوقت أشد من الموت، الموت ينهي الدنيا، أما إضاعة الوقت تلغي الآخرة. أنتم تعلمون بربكم لو وجدت إنسان ماسك 50,000 فوق حاوي يعني حرقة، وثيابه رسة يعني فقير، 50,000 عم يحرقها، هل عندك شك للحظة واحدة أنه مجنون أو سفيه؟ والسفيه في القوانين وحتى في التشريعات الإلهية يحجر على تصرفاته. طيب أيهما أثمن، الوقت أم المال؟ محاكمة منطقية، الوقت أم المال؟ أي إنسان لو أصيب بمرض عضال وهناك عملية احتمال نجاحها 50%، تكون في بلد بعيد، كلفة هذه العملية ثمن بيته الذي يملكه الوحيد، بتردد إنسان ثاني في بيع بيته وإجراء هذه العملية؟ لماذا فعل هذا؟ لأنه ينطلق من أن الوقت وهي السنوات المعدودة التي يعني يحتمل أن يعيشها بعد شفائه من هذا المرض أثمن عنده من البيت كله. فما في إنسان يتردد لحظة في بذل ماله كله من أجل سنوات يحياها زيادة عن توهمه. إذن مركب بأعماق كل منا أنه الوقت أثمن من المال. جيد، الذي يحرق المال في حاوية يتهم بعقله ويعد سفيها ويحجر على تصرفاته. طيب والذي يضيع وقته في أشياء فارغة تافهة سخيفة في معاصي، أليس بالمنطق السليم، أليس أشد سفها من الذي يحرق المال؟ لذلك أشد أنواع المقت إضاعة الوقت. وقتك هو أنت، هو أنت بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. والشيء الخطير أن الماضي لا تملكه، انتهى، والمستقبل لا تملكه، قد لا يأتي، لا تملك إلا لحظة واحدة هي الساعة التي تعيشها، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. قال: الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة، فكيف بغم العمر كله؟ فكيف بغم الآخرة كلها؟ فكيف بغم إلى أبد الآبدين؟ مرة دعبت إنسان أنه لو أعطيناك 100 مليون دولار وقلنا لك اذهب إلى أي مكان بالعالم، انزل في أفخر الفنادق وادخل إلى كل الملاهي والحانات، يعني أي شيء تتمناه نفسك افعله، لكن بعد هذه الرحلة الممتعة التي تغرق فيها في نعيم الدنيا هناك تعذيبك 10 ساعات أو شهر، قال لي والله لا أرضى. قلت له فكيف ترضى أن تستمتع وقتا محدودا وأن يتعذب الإنسان إلى أبد الآبدين؟ يقول لإنسان سنة بسط وشهر تعذيب لا يرضى أبدا. فكيف العكس؟ الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة، فكيف بغم العمر؟ إذا واحد يعني بساعة متأخرة من الليل تألم ألما لا يحتمل من أحد أسنانه وما تمكن يتصل بطبيب أسنان، والألم لا يحتمل، هو عم يتألم ويتلوى بالفراش، استعرض الولائم التي دعي إليها، هذه الولائم هل تنسيه الألم؟ أبدا. يعني يأتي على الإنسان ساعة يقول لم أرى خيرا قط من شدة الألم، وهذا الذي ربنا عز وجل يعني يحذرنا منه، قال تعالى فما أصبرهم على النار. الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة، فكيف بغم العمر؟ لذلك قالوا محبوب اليوم يعقبه المكروه غدا، ومكروه اليوم يعقبه المحبوب غدا. المكروه مؤقت والسعادة أبدية، أما إذا كان العكس المحبوب مؤقت والشقاء أبدي، هذه هي الخسارة التي لا تعوض. يعني عندنا قاعدة هي لحظة الوفاة، أنت لك نشاطات، لك أعمال، لك حركة، لك سفر، إقامة، كسب رزق، لقاءات، سهرات، ندوات، مجموع نشاطاتك، اجعل لحظة الوفاة حدا واضحا. كل هذه الأعمال إذا كنت تقطف ثمارها بعد الموت فهي من أعمال الآخرة، أما إذا كنت تقطف ثمارها في الدنيا فهي من الدنيا والدنيا ثانية. فأنت بإمكانك بهذا المقياس الدقيق أن تقيم كل أعمالك، في عمل ينتهي عند الموت، في عمل يبدأ بعد الموت. فكل طلب العلم مثلا ومعرفة منهج الله عز وجل والعمل الصالح والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها تبدأ بعد الموت، لذلك من أعمال الآخرة. والعقلاء والله ما رأيت أعقل من المؤمنين، وما رأيت أذكى من كبار المؤمنين من السابقين السابقين الذين استهلكوا وقتهم استهلاكا استثماريا، فقطفوا أينع الثمار بعد مجيء الأجل. إذن أعظم الربح في الدنيا أن تشغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها. وكيف يكون عاقلا من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة؟ ألا يا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. كثير في بالقضاء جرائم وملفات، شهوة ساعة أو غضب ساعة أو نقع غلة ساعة، وبعد 30 سنة 20 سنة، أو شهوة ساعة مرض الإيدز يعاني ما يعاني. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام ألا يرب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا يرب مهين لنفسه وهو لها مكرم، ألا يرب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة. قال يخرج المؤمن من الدنيا ولم يقضي وطره من شيئين، بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه. حالة المؤمن دائما ثناء على الله وشعور بالتقصير دائما. والشيء الثابت أن كل الناس عند الموت يندمون حتى المؤمنون. المؤمن ندم جزئي، يندم على ساعة مضت لم يستغلها في معرفة الله أو في العمل الصالح أو فيما يقربه من الله، هذا الذي يندم عليه المؤمن. هناك تفريق لطيف جدا بين خوفين. قال المخلوق إذا خفته استوحشت منه وهرب منه، والرب تعالى إذا خفته أنست به وقربت منه. خوفك من الإنسان موحش، الإنسان بطاش جبار، خوفك منه بنفرك منه، أما خوفك من الله بأربك منه. خوفك من المخلوق موحش، لكن خوفك من الله مؤنس، وكلما ارتفع مستوى خوفك من الله كنت أقرب إلى الله. قال لو نفع العلم بلا عمل، لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه وتعالى أحبار أهل الكتاب، ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم الله المنافقين. علم عمل إخلاص، علم عمل إخلاص. لو نفع علم بلا عمل لما ذم الله أحبار أهل الكتاب، ولو نفع عمل بلا إخلاص لما ذم الله المنافقين. إذن لا ينفع علم بلا عمل ولا عمل بلا إخلاص. قاعدة، لا ينفع علم بلا عمل ولا عمل بلا إخلاص. في يعني تحليل نفسي دقيق، قال دافع الخطرة، الخاطرة التي ترد إليك، قاعد ساكت راكب سيارة، مسافر جالس في البيت وراء طاولة بعملك بالطريق ماشي ساكت، أنت ساكت، لكن في حديث مع نفسك طويل يسموه حديث النفس. راقب نفسك، لو سافرت لحلب وحدك في 5 ساعات في الطريق ذهنك ما بيفتر دقيقة، بتخاطب بعض الأشخاص، وأيام هالحالة هي بتتضخم بتحكي، بتصير تحكي أنت ماشي في حديث، حديث النفس هذا مستمر. حديث النفس إذا كان في معصية مشكلة، مشكلة كبيرة. إذا الإنسان تصور حاله عم يعصي الله عز وجل، أو خطر في باله خواطر لا ترضي الله عز وجل. الآن دققوا في هذا التحليل، قال ادفع عنك الخاطرة التي لا ترضي الله، ادفعها عنك، فإن لم تفعل صارت فكرة فادفع هذه الفكرة، فإن لم تفعل صارت شهوة ادفع هذه الشهوة وحارمها، فإن لم تفعل صارت عزيمة ادفع هذه العزيمة وقاومها، فإن لم تفعل صارت فعلا. تدارك هذا الفعل بالتوبة منه، فإن لم تفعل صار عادة، وإذا أصبحت العادات مستحكمة صار من الصعب تركها. من خاطرة إلى فكرة إلى شهوة إلى عزيمة إلى عمل إلى عادة. وطبعا الحساب على العمل فقط، لكن هذه الخواطر التي لا ترضي الله إن لم تدفعها عنك انقلبت إلى أفكار، والأفكار إلى شهوات، والشهوات إلى عزائم، والعزائم إلى أعمال، والأعمال إلى عادات. وشيء ملاحظ أن الإنسان حينما يصلب عوده على عادة سيئة من الصعب جدا أن يتركها. أيام إنسان بيقول لك لعب الطاولة، بتجيب له الحديث الشريف من لعب النرد فكأنما غمس يديه في لحم خنزير، والآية الكريمة من علامات الوقت المقت إضاعة الوقت، والأدلة والبراهين، بس في وين الطاولة هاته؟ كأنك ما حكيت شيء أبدا، كأنك ما تكلمت كلمة. فأخطر شيء أن تنقلب المعاصي إلى عادات، يعني من يومين زارني شخص من بلد مجاور، قال لي في لي سؤال اتفضل. والله قال لي أنا ما حقول لك يا مستحي، حأعطيك شريط تسمعه. سمعت معصية كبيرة، تائب منا 1000 مرة 1000 مرة ثم يعود إليها، إنه أصبحت عادي عنده، ويبكي ويتألم كلما أقرأ عنها وقع فيها. فدقق، يعني في أشخاص بسذاجة إنه قضية بتوب منا، من قال لك ذلك؟ هذا العمل إذا استحكم في النفس تعلقت به النفس، وكلما لقطت التوبة ضعفت همتك في توبة ثانية. قال التقوى 3 مراتب: حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، يعني أن تستقيم على أمر الله، هذه مرتبة. المرتبة الأعلى حميتها عن المكروهات. المرتبة الأعلى الحمية عن الفضول وما لا يعني. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم وفضول النظر، فإنه يبذر في النفس الهوى. شيء ما لك علاقة فيه تتأمله بعمق بعمق حتى تشتهي، بعد أن تشتهي بتحس بالحرمان، ما عندك يا في شخص يتأمل زيادة بالبضائع بالسيارات بالأجهزة، بيستغرق فيها بيتأمل فيها بيتخيلها أنه عنده بيملكها. هالفضول النظر الزايد بيورث شعور بالحرمان مستمر، وهذا الشعور مشكلة. والدنيا النبي علمنا النبي كلما رأيت شيئا جميلا قل اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، خلاص لا عيش إلا عيش الآخرة، هذا شيء موقت. قال الحمية الأولى حمية القلب عن الآثام والمحرمات، تعطي العبد حياته الصحيحة وسلامته. والحمية الثانية تقويه، الواحد ترك المكروهات يقوى. والحمية الثالثة تسعده، فبين أن تحافظ على سلامتك وبين أن تضيف إلى سلامتك قوة، وبين أن تضيف إلى سلامتك وقوتك سعادة. ثلاث حميات: حمية عن المعاصي والآثام، وحمية عن المكروهات، وحمية عن ما سوى الله. قال: من خلقه الله للجنة لم تزل هداياها تأتيه من المكاره. يعني لا تصدق إنسان ما عاش في الجنة وهو في الدنيا. في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. يعني أقول لك كلمة ولا أبالغ والله، يعني إذا ما قلت لي أنا أسعد الناس معنى في عندك خلل لازم تبحث عنه. يجب أن تكون أسعد الناس بمعرفة الله، أسعد الناس بطلب رضوانه. فمن خلقه الله للجنة لم تزل هداياها تأتيه من المكاره، ومن عمل للنار لم تزل هداياها تأتيه من الشهوات. يعني شوف، سعادة المؤمن من أعمال يكرهها لكنها تسعده، وملذات الكافر من شهوات يقترفها لكنها تشقيه. سعادة المؤمن من المكاره، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. أخواننا الكرام في تحليل لطيف جدا قال: إذا جرى على العبد مقدور يكرهه. وهي حقيقة أحد مؤشرات الإيمان، إذا جرى على العبد مكروه مقدور يكرهه فله فيه 6 مشاهد: 1 نزلت به نازلة، ألمت به مصيبة، حرم من شيء، فقد عزيز، فقد ماله، فقد عمله، أصيب بمرض، نازلة مطلق النازلة. قال المؤمن في عنده مع هذه النازلة
ست أحوال يعيشها المؤمن، وهذه الأحوال دققوا بها وأساسية وعلامة إيمانك، وهذه الأحوال تطمئنك. أول شيء مشهد التوحيد، يعني مصيبة إياك أن تعزوها إلى زيد أو عبيد، الله هو الذي قدر هذا وشاء هذا وأراد هذا وخلق هذا وسمح لهذا الشيء أن يصل إليك. مرض جرثوم سمح له، إنسان أصابته عدوى، النبي قال لا عدوى، يعني ما كان لهذا الجرثوم أن ينتقل إلا بمشيئة الله. إذا مو قضية عدوى، قضية إرادة الله. النبي ما نفى العدوى بس نفى أن تعزو المرض بالجرثوم، شاء الله لهذا الجرثوم أن ينتقل إليك. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا يقع في ملكه شيء إلا إذا أراده، لكل واقع حكمة. هي أول حقيقة. هذه الحقيقة أيها الإخوة والله بلسم للقلب، أن هذه المصيبة أرادها الله، شاءها الله، سمح الله بها لحكمة بالغة. الله رحيم، والله حكيم، والله عادل. أنت حينما تشعر أن الله سمح بذلك وهو الحكيم وهو الرحيم وهو العدل وهو اللطيف وهو الخبير وهو العليم ترتاح. قال أول حال ينبغي أن يرافق المؤمن إذا ألمت به نازلة أن يشهد التوحيد، فالله وحده هو الذي قدر وشاء وأراد وخلق، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هي كأنك أطفأت الجمر بالماء. والله مرة قلت لأخ من الإخوان، يعني ابنه مريض مرض شديد ومغتم، قلت له الذي تحبه وهو الله هذه مشيئته وهذه إرادته وهذه حكمته، ألا ترضى بقضائه؟ المشهد الثاني، إياك أن تتهم الله في عدالته. ما بيستاهل، لا تحكوه أبدا. في حكمة، يعني الله عز وجل يسوق شدة بلا سبب بلا مبرر بلا مسوغ بلا حكمة، مستحيل. قال المشهد الثاني مشهد العدل، وأن العدل ماض فيه حكمه. قال له إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، دعاء النبي اللهم صل عليه، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض في قضاؤك، نافذ في حكمك، أو عدل في قضاؤك، نافذ في حكمك، كل شيء يفعله الله محض عدل، محض عدل ومحض حكمة ومحض رحمة ومحض فضل. المشهد الثاني مشهد الرحمة، وأن رحمته في هذا المقدور غالبة لغضبه وانتقامه. شيء مؤلم بس في رحمة بقلبه، في بجوفه في رحمة، لذلك الله عز وجل يسوق الشدة يسوق معها المخففات. تلاقي مرض بلهم الطبيب يعتني زيادة فيك، بلهم الدواء المناسب ينزاح المرض. المرض مؤلم مخيف، بس الله قدر المرض وردعك ثم قدر الشفاء. يعني هيك سمعت قصة مفيدة، شخص له عمل تجاري وتألق تألق شديد وربح أرباح طائلة وحب يعني يسر نفسه، وما كتير دقيق بأمور المنهج الإلهي، وضع بجيبته مبلغ ضخم وأخذ زوجته وسافر لبلاد بعيدة حتى يمضي هيك شهر شهرين، يعني يتنعم بالحياة ويتمتع وما في عنده مشكلة. يعني لو دخل لمعاصي، لو أنه فعل بعض المنكرات مو مشكلة، هلأ ناوي ينبسط، لا تعود دقيق علينا كثير. وصل لهذه البلاد البعيدة جدا، شعر بآلام في ظهره، شاهد طبيب قال له والله بواجه سرطان بالنخاع الشوكي، قطع إجازته وعاد إلى البلد من شيخ لشيخ ومن جامع لجامع وتاب إلى الله توبة نصوحة، ثم تبين أن هذا التشخيص كان خاطئ التشخيص. انخلع قلبه هناك، في خير، هو في خير جيد، انخلع قلبه، رجعه الله وتوبه وشفى. يعني لو قدر لك شيء مؤلم في معه رحمة، الشفاء جاهز، والله طمنا، قال إن مع العسر يسرا. هو المنطق إن بعد العسر يسرا، بالمنطق بعد، قال لك إن مع تطمينا لك. يعني المشكلة هي محا الفرج، محا الانفراج. والله يا أيها الإخوة، يعني سمعت عن إنسان فقد حركته فجأة وهو في أعلى درجات تألق العلمي والعملي والاقتصادي، دخل مخيف، تألق سمعة شهرة مكانة، خلال ساعات صار مشلول. يعني قال لي دخل على قلبي من الألم ما لا يوصف، ما لا يوصف. بساعة متأخرة من الليل ينظر إلى النافذة، ناجى ربه، قال له يا رب هكذا أنا انتهيت، أنا على كرسي الصيد، مشلول، متألق جدا في عمله، وعلم وشهادات ودخل. قال له يا رب هيك موتني أريح لي، وإن بدك تعيشني بدك تطيبني. بدلال حكاها، قال لي بعد ساعتين ثلاثة قام ما في شيء، وقلبت حياته 180 درجة. 180، همه الأول خدمة الخلق، همه الأول نشر الحق، همه الأول. هذا المرض له فضل عليه في ألف قصة، ألف قصة وقصة، المرض نفسه فضل بصير. الله حكيم، والله طبيب حكيم، بيعرف منين بيجعك. يعني إذا عالج معالجة حكيمة جدا، يحملك على الطاعة. فلذلك مشهد الرحمة، وأن رحمته في هذا المقدور غالبة لغضبه. أنا بعرف شخص متفلت جدا جدا، ما له منضبط أبدا، وعنده بنت صغيرة، يعني كاد عقله يذهب محبة لها، مرض خبيث بدمه، والله عز وجل يعني ما خلى شيء، ما خلى طبيب. بعدين بعبيته أخذ لإنجلترا، قال لي بعدين خطر في بالي خاطر، هيك خاطر رحماني، أنه أنا إذا كان تبت أنا وزوجتي، لعل الله عز وجل يشفي هالبنت. فعقد العزم على التوبة، وحجب زوجته، وبدأ يصلي، ولزم بعض الدروس. بعد عدة سنوات، أكثر من شيء 10 سنوات، دعاني لحضور عقد قران. والله حضرت العقد وألقيت كلمة، وأنا في طريقي الذهاب العودة، هو ودعني إلى باب الصالة، قال لي، قلت له هي أم؟ قال لي هي البنت الصغيرة اللي سبب توبته إلى الله، هي سبب توبته، شفاها الله وزوجها وفرح فيها. أنت لا تشوف المصيبة بأولها، شوف بآخرها، آخرها في توبة، آخرها في صلح مع الله، آخرها في تبدل مواقف 180 درجة. هي الرحمة. فكل مشكلة فيها توحيد، مشهد التوحيد أن الله هو الذي قدره وشاءه وخلقه وأراده، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والثاني مشهد العدل، وأنه ماض في حكمه، عدل في قضاؤه. المشهد الثالث مشهد الرحمة، وأن رحمته في هذا المقدور غالبة لغضبه، وسعت رحمتي كل شيء. والمشهد الرابع مشهد الحكمة، أيام في رحمة وفي عدل بس ما في حكمة، أيام أنت بتشد بعدين بيبوز معك البرغي، ما في حكمة. معناته سألني أخ من يومين إنه كيف علاقتي مع أهل الدنيا، قلت له بيحكم علاقتك معهم مبدأين، مبدأ شد الحبل ومبدأ شد البرغي. إذا ممكن يشدوك دعهم، بتقدر تشدهم كن معهم، هذا مقياس. إذا ممكن تشد لدرجة الأمر يفلت من إيدك لا تشد كثير، فبدك تراعي قانون شد البرغي وشد الحبل في علاقتك مع الآخرين. إذا مشهد الحكمة أن حكمته سبحانه اقتضت ذلك، لم يقدره سدى ولا قضاء عبثا. الخامس طبعا على الأمر بيده، يحمد على أن الأمر بيده. أنتم تقولوا صباحا بالفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد، يحمد على أن الأمر بيده وعلى أن فعله عدل وفعله رحمة وفعله حكمة. إذن توحيد، عدل، رحمة، حكمة، حمد على كل ذلك. السادس غميء، السادس يعني أنت عبد، أنت عبد والله رب، شو بيطلع بإيدك يعني؟ يا رب ما لنا إلا رحمتك. مرة هيك أحد الدعاة ملقي درس قال يعني إذا الله حب يحط فلان الفلاني الاسم اللامع بجهنم، شو بيطلع بإيدنا؟ طبعا الله لا يفعلها، بس أنت عبد ما لك شيء، لا تملك شيء. فإذا كان مع نزول نازلة شعرت بعبوديتك وشعرت بالحمد والحكمة والرحمة والعدل والتوحيد، مؤمن ورب الكعبة، ورب الكعبة مؤمن، وهي علامة الإيمان. علامة الإيمان مع المشكلات مع المكاره أن ترضى بمكروه القضاء. ما في واحد ما عنده مشكلة وأنا معكم، ما في واحد. الدنيا دار ابتلاء، مو دار استواء، دار ابتلاء. يعني بالصح من جهة تنقص من جهة، بيمتحن الله عز وجل. أنت ممتحن فيما أعطاك، ممتحن فيما حرمك، قاعدة ثابتة. ممتحن مرتين، مرة فيما أعطاك ومرة فيما حرمك. أيام بيعطيك صحة بس ما في مال، بالعكس أيام صحة مال بس ما في صحة، بيعطيك مال وصحة بس زوجة متعبة، بيعطيك مال وصحة وزوجة منيحة بس ما في أولاد، بيعطيك أولاد ما في مصاري. لابد من في نقطة واحدة للابتلاء، لابد من مشكلة هي يمتحن بها المؤمن. كل واحد بيتوهم مشكلته أكبر مشكلة، وهي مشكلة من هذه المشكلات. البطولة أن تنجح بالابتلاء. لذلك مشهد العبودية أنك عبد محض من كل وجه تجري عليه أحكام سيده وأقضيته. عبد تجري عليك أحكام سيدك بحكم كونه مالكا لك وأنت عبده، فأنت خاضع له. هو الله عز وجل كامل، له الملك وله الحمد. وإن ربي على صراط مستقيم، وإني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالم. لكن هذه مشيئة الله، أنت عبد، أنت مالك ند الله عز وجل. إذا شوفوا يا أخوان، مشهد التوحيد مع مشهد العدل مع مشهد الرحمة مع مشهد الحكمة مع مشهد الحمد مع العبودية، أقول لك مرة ثانية مؤمن ورب الكعبة. وامتحن نفسك به بالمشكلات. ما حدا بيمتحن مركبة بالنزلة، أحمق بيكون. الدراجة بالنزلة تمشي الدراجة، أما الامتحان بالطلعة. الامتحان محصور في الصعود في المكاره. لا تتوهم نفسك مؤمن إلا بالمكاره. ترضى بقضاء الله، ترى أن هذا فعل الله، أن هذا فعل الله، أن هذا قدر الله، أن هذا فيه رحمة وفيه حكمة وفيه عدل وفيه رأفة، وأنت عبد له ما لك شيء أبدا. هذه حالات أهل الإيمان، حالات مسعدة، تلاقي مطمئن. الآن يعني في عنا نتائج المعصية. من نتائج المعصية، دققوها، كلمات دقيقة، قلة التوفيق. ما في توفيق، كل الطرق مسدودة. فساد الرأي رأي أحمق، يعني الله عز وجل يحجب عنك الصلاة، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق في عمل الإنسان، ما دام في معصية مقطوع عن الله، مقطوع عن الله في عمل لا يرى الحق، فساد القلب، القلب في ضيق، خمول الذكر، لا يرفع الله لك ذكرك، خامل، إضاعة الوقت، الله بيستهلك لك وقت طويل بلا طعم، الأسباب تافهة، ما في إنسان يؤدي زكاة الوقت إلا يؤدي زكاة الوقت، يعني يصلي، يحضر مجلس علم، يقتطع من وقته وقت لطاعة الله، كل إنسان يؤدي زكاة الوقت يحفظ الله له بقية الوقت، وكل إنسان بظن أن يؤدي عبادة أو أن يطلب علم الله عز وجل بيضيع له وقته بأسباب تافهة جدا، والله عز وجل قادر 20 ساعة حرارة مرتفعة، بوادر التهاب سحايا، صور صور، حلل حلل، 5-6 أيام من محل لمحل حطت لك 12,000 ليرة، بعدين راح المرض، إيه بس شو راح؟ دفعت 12,000 روحت 40 ساعة، الله قادر يضيع لك 1,000,000 ساعة بدون طعمة، مع المقت، مع الضيق، مع الديون، تضيع وقت وضيق وديون، لا تظن على الله عز وجل بأوقات الصلوات، لا تظن بمجلس علم، لا تظن بطاعة لله، لا تظن بطلب علم، لا تظن بدعوة إلى الله، وقت تظن بتلف لك وقتك، كما أنك إذا أديت زكاة مالك حفظ الله لك بقية مالك، إذا أديت زكاة وقتك حفظ الله لك بقية وقتك. قال لي واحد، قلت لكم هذه القصة سابقا، يعني له هيك التزام كامل بالدروس، ويطلع مع أهله كل 3 فيران، ألحوا عليه أنه بلا الجمعة خدنا مشوار، كنا 3 لا خدنا الجمعة، قال له في خطبة وفي، قال له ما بدنا هلا هيك ترى عليك دينك هلا هيك حكيت له زوجته، قال لي رحنا بعدين طلعنا على الزبداني بدنا نعبي من بقين، عبينا وعاء، اجا شبك ناعم اخذه عبا عني الوعاء، شو حبيته اجا بيتي وركبنا ونزلنا بسيارته، فقد الزانه قال لي هويتي وميكانيك السيارة وجاس السوق 6 أشهر من فرع لفرع لحتى جددوا و800 ليرة. يعني إذا واحد معود على دروس علم لا يغير عادته، إذا معود عليها، إذا كان حب يغير عادته الله بأدبه، هذا وقت لله، لله الوقت هذا، وأنت مو جاي لعند شخص، وعكس جاي لعند شخص أبدا، جاي لبيت الله عز وجل. فإذا الإنسان له هيك مجلس علم لا يضيعه، لا لسبب تافه يتركه، إجا ضيف قال له معزومين سوا تفضل، بظن أنه في أكل يعني تجيبه معك، الأكل بيغري يعني. نعم، قلة التوفيق، فساد الرأي، خفاء الحق، فساد القلب، خمول الذكر، إضاعة الوقت، نفرة الخلق، ما حدا بيحبه، غليظ بيقول لك دمه ثقيل، يعني الناس يتضايقوا منه لأنه عاصي ما عاد محبوب، شخص يتمنى أن تقعد معه 10 ساعات وشخص من ربع ساعة بتلاقي بالتاوى بتململ منك يخلص منك بقى. الله عز وجل ينفر الخلق منك، الوحشة بين العبد وبين ربه، طريق غير سالك، منع إجابة الدعاء، دعاء غير مستجاب، قسوة القلب ما بيرحم، محق البركة في الرزق، دخل كبير ما في بركة، في أشخاص مصروفهم كبير ما في بركة، في شخص مؤمن دخله محدود، على هالدخل المحدود الله مبارك له كل شيء عنده، كيف ما نعرف والله ما له قاعدة هي. شو معنى البركة؟ يعني الله بيخلق من شيء قليل خير كثير،
والله أراها بعيني، أشخاص كثيرين دخلهم فعلا محدود، بس كل شيء عندهم بالبيت، ما عندهم مشكلة، وشخص يعني دخل مثل النهر فايت عليه، ما في شيء مقدر عنده، كله رايح. فهي البركة أنا مؤمن بها، البركة الله بيخلق من شيء قليل حلال خير كثير، ومحق البركة في الرزق. والعمر وقته كله ضايع، وحرمان العلم بيخليه جاهل ويرتدي لباس الذل، أيام الله بهينه، وإهانة العدو وضيق الصدر والابتلاء بقرناء السوء، يعني أوبى حوله من أسوأ خلق الله، وطول الهم والغم وضنك المعيشة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال: المعصية تولد الغفلة عن ذكر الله والإحراق في النار. هلأ الضاد هذه الصفات تتولد عن الطاعات، عكسها توفيق، رأي صائب، جلاء الحق، القلب عامر بذكر الله، رفعنا لك ذكرك، بارك الله لك في وقتك، أحبب الخلق إليك، أنست بذكر الله، أصبحت مستجاب الدعوة، صار قلبك رحيما، بارك الله لك في رزقك وفي مالك وفي أولادك، منحك كرامة العلم، أعزك، جعل عدوك في خدمتك، شرح الله لك صدرك، أكرمك بإخوة مؤمنين صادقين مخلصين، ونزع عن قلبك الهم والحزن، وكانت عيشتك عيشة راضية، وكل هذه بفضل الطاعة. يعني هذه الفقرات جاءت تحت عنوان فوائد، فوائد هي تجارب مكثفة في كلمات، أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.